بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى: باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها. عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة. الإسلام حرص على الإكثار من مظاهر الاجتماع في الأمة، وندب إلى ذلك، ولهذا شرعت صلاة الجماعة لتكون صورة لهذا الاجتماع المنظم على طاعة الله سبحانه وتعالى وتقواه، وكذلك الاجتماع في صلاة الجمعة، وكذلك الاجتماع في صلاة العيد، وكذلك الاجتماع في الحج. فالإسلام حريص على أن يظهر هذا الاجتماع وهذا التآلف بين أفراد المجتمع على صورة يستفيد منها المجتمع. فشرعت صلاة الجماعة لفوائد عظيمة، منها هذا الاجتماع حتى يحصل التآلف والانسجام بين الناس. فالناس يجتمعون 5 مرات في اليوم والليل تحت هذه المظلة من الطاعة والعبودية لله سبحانه وتعالى، فيعرف هذا ويصافح هذا ذاك، ويحصل من التآلف ما يحصل. وإذا حصل لأحد المسلمين شيء من الحي أو غير ذلك فقده الناس مباشرة وسألوا عنه. أما إذا لم يكن صلاة جماعة فقد يمر على الرجل مثلا سنة ولا تسأل عنه، لأنك تقول لعله في كذا لعله في كذا لعله في كذا. أما الرجل يواظب معك في الصلاة فإذا افتقدته لا شك أنك ستسأل عنه. وثانيا، لأن هذا الاجتماع تحت مظلة هي أعظم مظلة يمكن أن نجتمع عندها. إلا نجتمع في مساجدنا تحت هذه المظلة العظيمة من السكينة والوقار، فما نرى في المساجد مثلا اجتماعات على المعاصي ولا على أمر الأمور الدنيا، إنما هي اجتماعات على طاعة الله سبحانه وتعالى، صلاة وتلاوة قرآن وذكر وسماع علم. فيحصل تحت هذا الاجتماع الرباني ما يحصل من الإيمانيات التي توطد العلاقة بين الناس. فهذا الاجتماع مهم جدا. وثالثا، لأن اجتماع الناس وراء الإمام بهذا التنظيم أيضا يعطيهم درسا عمليا في حياتهم، وهو أن الناس لا تستقيم حياتهم إلا على رأسهم. لا بد أن يجتمع الناس على رأسهم، على رأسهم يعني على من ينظم لهم أمورهم، ولا يمكن أن ينسجم هذا الاجتماع على رأس إلا إذا كان على وفق الامتثال والطاعة، إلا إذا كان في معصية الله سبحانه وتعالى. فأنت ترى الإمام مثلا يجتمع وراءه خلق كثير لكن يأتمرون بإشارته، فإن كبر الركوع كبر، وإذا كبر السجود كبر، وإذا سلم سلموا، وإذا صلى جالسا صلوا جلوسا أجمعين، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام من تم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فإذا سجد فاسجدوا، فإذا صلى وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، فصلوا جلوسا أجمعون. فهذا الاجتماع يحصل به أيضا هذا الدرس العملي، وهو الانتظار وراء الإمام، فيشير ذلك إلى أن حال الناس لا يستقيم إلا بالاجتماع على رأس يسوس أمورهم وحياتهم، ولا يحصل هذا الانسجام إلا بطاعته إلا إذا كان في معصية. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا صلاة الجماعة أو فضيلة صلاة الجماعة، ولقد أشار إلى صلاة الجماعة ربنا سبحانه وتعالى في كتابه حين قال: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم إلى آخر ذلك. فقد دل الله سبحانه وتعالى المسلمين على الاجتماع في ساحات الورى والقتال، وهذا يدل على أن صلاة الجماعة لها الإشارة في القرآن، كذلك قول الله سبحانه وتعالى: واركعوا مع الراكعين. وقال صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة. صلاة الجماعة اختلف أهل العلم في حكمها على أقوال. القول الأول أنها سنة مؤكدة، وهذا قول الكثير من الحنفية والمالكية والشافعية، واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد 27 درجة. فغاية ما في الحديث عليكم السلام، فغاية ما في الحديث بيان أفضلية صلاة الجماعة وأنها تفضل صلاة الفرد 27 درجة. فإذا ثبت الفضل هذا دل على الاستحباب، دل على الاستحباب، فصلاة الجماعة أفضل. أفضل، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أوجب، وإنما قال أفضل، فأخذوا من هذا بأن صلاة الجماعة سنة مؤكدة وليست واجبة. والقول الثاني أنها فرض كفاية، فرض كفاية، وهذا قول جماعة أيضا من الأحناف والمالكية والشافعي، واستدلوا على ذلك بأحاديث الوجوب كحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي سيأتينا مرفوعا: لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام، إلى آخره. لكنهم قالوا هذا محمول على فرض الكفاية، بمعنى أنه إذا قام به البعض سقط الإثم عن الآخرين، هذا فرض الكفاية. والقول الثالث وهو قول الحنابلة وجماعة من أهل العلم من المحققين أن صلاة الجماعة فرض على الأعيان، فرض عين، واستدلوا على ذلك بقول الله سبحانه وتعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم الآية. فإذا أمر المسلمون بها في حالة الخوف فمن باب أولى يكون في حالة الأمن، ولو كانت سنة أو فرضا على الكفاية لما أمروا بها في هذا الوقت الذي قد يخشى ضرر على المسلمين منه. وكذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق برجال معي معهم حزم من حطب فأحرق عليهم بيوتهم. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يتوعد بذلك على سنة، بل ذلك فرض وليس على الكفاية، لأنه لو كان على الكفاية لما توعد النبي صلى الله عليه وسلم من يترك صلاة الجماعة ويصلي في بيته، لأنه هو أصحابه يقومون بهذا الفرض الكفائي. فعلام إذن يتوعد النبي صلى الله عليه وسلم من تخلف في بيته، خلاص هو يصلي وأصحابه، فيتحقق عليه الفرض الكفائي. والقول الرابع من أقوال العلم أنه شرط للصحة، شرط للصحة، بمعنى الذي لا يصلي في جماعة فصلاته باطلة، لو صلى في بيته صلاة باطلة، شرط للصحة. وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، أن الجماعة شرط للصحة إلا من عذر، لو عنده عذر ولا يستطيع أن يأتي المسجد هذا شيء آخر، أما مع القدرة وصلى في بيته فصلاته باطلة، لأن الجماعة شرط للصحة. واستدل على ذلك أيضا بأدلة الوجوب، لكنه قال هي دالة على شرط الصحة. والذي يترجح والله تعالى أعلم من هذه الأقوال الأربعة هو القول بوجوبها على الأعيان. وأما استدلال الجمهور بالأفضلية هنا، صلاة الجماعة أفضل، فلا يعني السنية، ولكن الأفضلية تثبت الواجبات أعلى من ثبوتها للسنة، وليس شرطا في ذكر الواجبات أن تذكر بلفظ الواجب ولا يذكر لها فضل، لا، بل يذكر الواجب فضل. ولقد جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة قول الله تبارك وتعالى: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فصلاة فالفرائض لها فضل عظيم أعظم من النوافل لا شك. فكون النبي يقول أفضل ليس معناه أنه سنة، ولكن ويبين منزلة هذا الواجب. وأما من قال فرض كفاية فعلى ما قلنا من أنه لو كان فرض كفاية لما توعد النبي صلى الله عليه وسلم من يصلي في بيته وهو يصلي وهو أصحابه في المسجد. هذا شأن الكفايات، فرض الكفائي إذا قام به أحد من الأمة سقط الإثم عن الآخرين. وأما القول بأنه شرط صحة فهذا طبعا قول يبعد، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ، ولو كانت الصلاة صلاة الفذ باطلة لما قال أفضل من صلاة الفذ. فدل هذا على صحة صلاة الفذ، لكن التفاضل وقع بين الجماعة في المسجد وبين الفذ بهذا المجموع. ولهذا العلماء أخذوا من هذا الحديث صحة صلاة الإنسان في بيتها في بيته، لكن هو آثم بالصلاة في البيت، لكن تصح الصلاة، لأن لو لم تصح الصلاة لما وقعت أدنى مفاضلة بين الجماعة والفذ. ما قال النبي أبدا صلاة الفذ الجماعة أفضل من صلاة الفذ، لأنه أفضل من صلاة الفذ هذا إثبات للفضل في صلاة الفذ، لكن يقع التفاوت بين الفذ وبين الجماعة على هذا النحو الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. لأن أفضل صيغة تفضيل، وصيغة التفضيل تدل على اشتراك شيئين في صفة مع زيادة أحدهما فيها. أقول مثلا محمد أكرم من علي، وعلي أشجع من زيد، فهناك كرم لعلي لكن محمد أعظم كرم، وهناك شجاعة لزيد لكن عليا أعلى شجاعة من زيد، وهكذا. إلا إذا خرج أفعل التفضيل عن بابه، وهذا يكون لقرينة من القرائن، قد يخرج أفعل التفضيل عن بابه ولا يثبت مع المفضول أو لا يثبت للمفضول شيء من الفضل أبدا، كما قال سبحانه وتعالى: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، يعني أحسن مقيلا من المشركين. فليس معنى المشركين عندهم مقيل حسن، ولكن أهل الجنة أفضل، لا يثبت لأهل النار قط شيء من حسن المقيل. فهذا يسميه العلماء الخروج بأفعل التفضيل عن بابه، لكن هذا متى؟ هذا يكون إذا دلت القرينة على هذا، وإلا فالأصل أن أفعل التفضيل يدل على اشتراك شيئين في صفة مع زيادة أحدهما فيه. حاصل الأمر أن صلاة الجماعة الذي يترجح أنها واجبة على الأعيان، وأنه يجب على الإنسان أن يأتي المسجد إذا نودي للصلاة. وقد جاء الحديث عند مسلم أيضا ويستدل به أهل العلم على ذلك، مع أنه من الأحاديث التي ذكر الترمذي رحمه الله تعالى أن يعني العمل ليس على الفتية به، وهو حديث الرجل الأعمى الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه الصلاة في بيته، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال له النبي بعدما أذن له: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. فإذا لم يعذر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأعمى وأمره بالإتاء المسجد فمن باب أولى الذي يستطيع أن يأتي المسجد وهو مبصر. هذا يستدل به أهل العلم على وجوب الصلاة على الأحيان، لكن في هذا الاستدلال نظر، ولهذا قال الترمذي رحمه الله أنه يعني ترك العمل بهذا الحديث، لأننا لو أوجبنا على فاقد البصر الإتيان إلى المساجد مع وجود القيد في الحديث أنه لا يجد أحدا يقود المسجد أو كذا، فهذا ولا شك من المخاطرة. لكن أحاديث الوجوب أقواها ما جاء في حديث أبو هريرة: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام. هذا من أقوى الأحاديث مع الآية: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، وهي آية الأمر بالصلاة في الخوف. هذا من أقوى الأدلة على الوجوب. ولو كان سنة ما أمر المسلمون في ساحات القتال بالصلاة، ولا كذلك هم النبي صلى الله عليه وسلم بتحريق بيوت من تخلف عن الجماعة. صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة. هذا في فضيلة صلاة الجماعة. وهل الجماعة تتفاضل؟ بمعنى الجماعة في هذا المسجد أفضل من الجماعة في المسجد الثاني إذا كان مثلا هناك عدد كثير أو كذا؟ هل تتفاضل الجماعات أو كل من صلى في جماعة يحوز هذا الفضل؟ ثبت في السنة أن الجماعة تتفاضل، ولعل التفاضل يكون بعد 27 درجة. ولقد صح كما جاء عند أصحاب السنن من حديث أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل مع الرجل أفضل من صلاة وحده، وصلاة مع رجلين أفضل من صلاة مع الرجل، وهكذا. فتتفاضل الجماعة على حسب كثرة العدد، فكلما كثر عدد الجماعة كثر الفضل. كذلك يؤخذ من مقاصد الشريعة ومن الأدلة العامة فيها أن الجماعة تتفاضل أيضا على حسب مسجد السنة من غيره، فلا شك أن صلاة الجماعة في مسجد السنة ويقيم السنة أفضل من صلاة الجماعة في مسجد آخر لا يكون إمامه على السنة، لا شك أن الأفضلية حاصلة هنا. فالشاهد أنه قد يحصل تفاضل في الجماعة على حسب التفاضل الخارجي، وهو من كثرة العدد، من تسنن الإمام وكونه على السنة، أيضا من طيب المسجد من جهة مثلا كونه مسجدا خاليا من أو مبنيا على من مال حلال ليس غصبا مثلا، أو ليس مثلا فيه ما يلهي المصلي من كثرة الصور التي فيه أو كثرة النقوش أو غير ذلك، لأن المسجد الخالي من ذلك يكون أجمع للقلب في الصلاة. قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد 27 درجة. ما حد الدرجة؟ حد الدرجة لا يعلمها إلا الله، فهو أجر عظيم، لكن لا يعلم عظمه إلا هو سبحانه وتعالى. وهذا يدل على التفاوت العظيم بين صلاة الإنسان في بيته وصلاة الإنسان في المسجد 27 درجة. يعني لو أن الناس مثلا أخذ من صلى في جماعة 27 جنيها كل صلاة، من يصلي لجماعة فإنه ينال 27%. يعطى كده واحد يقبض قاعد في المسجد يقبض. اللي يأتي المسجد يصلي جماعة ياخد 27%. أترون واحدا يترك جماعة؟ أبدا. هذا أفضل من أي شغل. يعني معنى ذلك أن 27 في 5 شوف بكم، يعني يبقى شهر هذا بكم؟ آلاف. مع أن 27 جنيها لا يساوي شيئا. لا نقول بقى مثلا يطلع 10% من 27 درجة ولا 5%، ولا وجه مقارنة، لأنه لا وجه مقارنة أيضا أصلا بين أي شيء من أمور الآخرة من الأجر وبين الدنيا كلها. ولهذا لا نجد نصا أبدا يقول بأن مثلا من فعل كذا أو كذا يعني فله الدنيا أو له مثل الدنيا، ما نجد نصا هكذا. ولكن أفضل من الدنيا وما فيه، خير من الدنيا وما فيه. قال صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. قوله صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلب عليه الشمس. ما في شيء في نصوص الشرع اسمه مثل، كله أحب أفضل أحب أفضل أحب أفضل. فما في مقارنة بين الدنيا هذه بما فيها بمجموعها وبين حسنة واحدة أو درجة واحدة يوعد الإنسان بها عند لقاء ربه سبحانه وتعالى. فالسبع وعشرين درجة التي يحوزها المسلم في الصلاة الواحدة أفضل من الدنيا وما فيها. يعني ما بالنا لو قلنا مثلا بأن من صلى يأخذ فدانا مثلا من الأرض أو يأخذ شقة، كل صلاة بشقة، أظن ده يتخلف واحد، بل سيأتي واحد بزوجته ويأتي واحد بأولاده، وسترى هذه المساجد طوابق حتى تسع الناس طوابق، بل ممكن الإنسان يهدم بيته ليبنيه مسجدا ولو ما صلى فيه إلا هو وأهل بيته. لكن الناس للأسف الشديد تتعلق قلوبهم بالدنيا أكثر من تعلقهم بالآخرة. أما الصحابة فقد كان يعزي بعضهم بعضا إذا تخلف عن صلاة الجماعة. مسألة: لو أن الإنسان مرض وجلس في بيته وأصبح يصلي في البيت، إنسان عافانا الله وإياكم أصيب بشلل فأصبح يصلي في البيت ولم يعد يأتي المسجد، هل هذا تقل صلاته بهذه النسبة التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد 27 درجة، أو أن الفرد عند هذا الرجل قد يعظم شيئا؟ الجواب: هذا الرجل لو كان من أهل الجماعة الذين كانوا يواظبون على الجماعة قبل المرض فإنه يحوز 27 درجة. يبقى صلاته في بيته 27 درجة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يفعله صحيحا مقيما. فهذا الرجل يصلي في بيته 27 درجة. طيب سؤال: المرأة في بيتها صلاتها بكم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المرأة اجلسي في بيتك صلاتك خير. لكن قال: لا تمنعي إماء الله مساجد الله. إذا طلبت المرأة الخروج تخرج، لا يمنعها زوجها، لكن إذا صلى في بيتها فهذا أفضل. معنى هذا أفضل، صلاة المرأة في بيتها أفضل، معنى هذا أنها لا ينقص من أجري من أجرها شيء، لا ينقص من أجرها شيء، 27 درجة. طيب ما الحكم؟ ماذا تقولون في هذا؟ المرأة في البيت هل تأخذ 27؟ نحن نريد دليلا على هذا. طب هل تحرم؟ الدليل يتضح هنا عدم الحرمان. قال العلماء: صلاة المرأة في بيتها بدرجة واحدة، وصلاة الرجل في جماعة 27 درجة. والنبي صلى الله عليه وسلم يحث المرأة على الصلاة في بيته ولا يدلها النبي إلا على الأفضل. قالوا: لكن الدرجة التي تحوزها المرأة في بيتها كالذي يحوزه الرجل في جماعة، وذلك لأن التفاضل بين الأعمال له قواعد عديدة، منها أن التفاضل قد يكون كيفا لا كما، فقد يعظم الشيء مثلا 1000 شيء لا من جهة العدد بل من جهة الكيف. فمثلا لو قلنا مثلا أيهما أعظم، جبل أو 1000 حصى؟ أيهما أعظم، الجبل ولا 1000 حصى؟ الجبل، مع أنه 1 وال1000 حصى 1000. فهنا العبر والتفاضل هنا رجع إلى الكم ولا رجع إلى الكيف؟ رجع إلى الكيف. حسنة التوحيد مثلا أفضل من 1000 حسنات من الأعمال الصالحة غير التوحيد. سيئة الشرك أعظم من سيئات عديدة في الزنا والقتل والخمر وغير ذلك. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. طبعا دي تعظم عند الناس، يعني ممكن الناس يقول لك احلف بغير الله كاذب مش مشكلة، سواء تحلف بالله كذب لكن احلف بغير الله كذب مش مشكلة، لأن قدر الأب والأم وقدر أي شيء تحلف به والأمانة والكعبة وشبكة العشرة وكذا، قدر هذا ليس كقدر الله سبحانه وتعالى. فاحلف بهذه كذب، لكن اوعى تحلف بالله كذب. فكيف نفسر كلام ابن مسعود هذا؟ لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. دي كبيرة وهذا شرك. نعم نعم، يعني الشرك أعظم من الكذب، الشرك أعظم من الكذب، لأن الحلف بغير الله شرك، لكن الحلف بالله كذبا معصية، والشرك يفضل المعصية. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كلاما جميلا في هذا، قال: لأن حسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق، وسيئة الشرك أعظم من سيئة الكذب. الآن إحنا عندنا حسنتان وعندنا سيئتان، عندنا حسنة الصدق وعندنا حسنة التوحيد، وعندنا سيئة الشرك وعندنا سيئة الكذب. فلأن أحلف بالله كاذبا بفا حسنة سيئة، أما الحسنة فالحلف بالله وعدم العدول الحلف بغير الله هذا توحيد، وأما السيئة فهي أنني حلفت كاذبا، هذه السيئة تسمى سيئة معصية. وأما حلف بغير الله فسيئة الشرك، من حلف بغير الله فقد أشرك، وأما حسنته فالصدق لأنني حلفت صادقا. فإذا قارنا بين حسنتين، حسنة التوحيد وحسنة الصدق، قلنا بأن حسنة التوحيد لا يعدله حسنة، وإذا قارنا بين السيئتين سيئة الشرك وسيئة الكذب قلنا بأن السيئة الايه؟ الشرك لا يعدلها سيئة. فلأن تعجب من فقه ابن مسعود حين قال هذا: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صديقا، وليس معنى هذا جواز الحلف يعني بالله كاذبا، لكن هو يقول هكذا من باب المخابرة. فأعجب من فقه شيخ الإسلام رحمه الله حين حلل التحليل الصحيح. والقوم إذا تقاربت مناهجهم تقاربت فهمهم واستنباطتهم. فشيخ الإسلام خير خبير لبيان ما كان عليه السلف في هذا. فالشاهد أن الحسنة تفضل الحسنة والسيئة تفضل السيئة، ولو كان من جهة الكيف لا من جهة الكم. رجل نظر إلى امرأة نظرة محرمة ومس يدها وقبلها وزنى وشرب الخمر وكذا وكذا، جاب كل الموبقات 1000 ساعة سيئة ولكن على التوحيد، ورجل ثالث لم يفعل شيئا من هذه السيئات، بيد أنه قال مدد يا بدوي، مدد يا حسين، هذه سيئة. أي السيئتين أعظم؟ ألف سيئة هنا وهذه السيئة واحدة، لكن هذه السيئة تمحو له كل عمل صالح. هذه سيئة شرك لا يعدلها سيئة. فصلاة المرأة في بيتها بدرجة، صلاة صلاة واحدة، درجة واحدة، لكن هذه الدرجة عند المرأة تعدل ما عند الرجل من 27 درجة. فيكون التقابل هنا رجع ليه؟ للكيف، للكيف. ليه؟ لأنها صلت في بيتها بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأذن له الشارع. وكل من ترك، هذه القاعدة، كل من ترك، من ترك العمل بدليل شرعي أو بإذن من الشرعي فإنه لا ينقص من أجله شيء. فلما انتسبت هذا لإذن شرعي، بإذن من الشرع، فإنه لا ينقص من أجله شيء. إذ كيف يقول الشارع اترك هذا ثم مع ذلك يعاقبك بنقصان الأجر؟ لا طبعا. طيب سؤال، هل هذا الكلام ينسحب على الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني امرأة طيبة تصلي بها في مسجد النبي، مسجد النبي ألف صلاة، يبقى أما تضرب الصلاة 20 درجة في جماعة اللي هي في جماعة مسجد النبي وغير مسجد النبي، في كمان ألف، يطلع لك كام؟ يعني صلاة الرجل في مسجد النبي ب 27 درجة في جماعة، وصلاتنا هنا 27 درجة في جماعة، هذا أجر الجماعة، لكن بشرف البقعة تعظم الصلاة هناك فتكون بألف صلاة، وفي المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، بمئة ألف صلاة. فما تضرب مئة ألف صلاة في صلاة قدرها ب27 درجة، كم يخرج لك من العباد؟ يحتاج كمبيوتر بقى، ولذا الواحد يحتاج جهاز محاسب خاص بأعلى التقنية عشان يحسب له الأجور التي يرفع لها على حسب ما ورد في الأدلة الشرعية تحسب له. فيا ترى صلاة المرأة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو في المسجد الحرام أعظم أو صلاته في بيتها؟ يمكن لعل هذا الفضل يكون هنا في بيلا، ولا يكون في مصر، ولا يكون في ليبيا، ولا يكون في تونس، ولا يكون في الجزائر، لكن في المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم اللي ورد فيهما الفضل، لا نقول ولو كان كذلك. فصلاة المرأة في بيتها خير لها من صلاتها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، بل خير لها في صلاتها في مسجد النبي وراء النبي صلى الله عليه وسلم لو كان الإمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن القائل ذلك هو من؟ النبي. النبي يصلي بالمسلمين في بقعة فيها الصلاة بألف صلاة فيما سواه، ومع ذلك يقول صلاة المرأة بيتها خير من صلاتها إيه؟ في المسجد وصلاتها في مسجد، يعني في مسجد بيتها خير لها من صلاتها في بيتها وهكذا. يبقى إذن هذا الفضل أفضل مما لو كان في مسجد رسول الله، بل خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع أننا الآن أنا في ظني لو كنا نصلي وراء النبي ما تخلف أحد لصفرنا كلنا من مصر إلى السعودية، فضلا بقى عن أنه تصلي المرأة في بيتها ولا بجوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلك يا إخوان على أن العلم أعظم من التعبد. الإنسان قد يكون عنده تعبد ونهمة في التعبد، لكن العلم أعلى، حيث إن العلم يدلك على طرق الخيرات بأقصر طريق وبأقل جهد. صلاتك في بيتك أفضل، خلص أفضل من صلاتك في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، هذا الحديث ورد فيه ب27 درجة، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، هناك ب27 درجة، وهنا بخمس وعشرين ضعفا. أليس هذا تعارض؟ أليس هذا تعارضا بين النصين؟ ده بسبعة وعشرين وده بخمسة وعشرين، يعني فوق درجة والثاني ضعف، يعني يبقى إذا يعني إذا نقول السبعة وعشرين درجة يساوي خمسة وعشرين ضعفا، ماشي هذا قول، وإن كان قولا يحتاج إلى دليل، لأنه ما عندنا الشرع ما قال من الدرجة والضعف يتفاوتان وأن الضعف بكذا، إحنا نحتاج دليل بقى يقولنا أن الضعف أن الدرجة كم ضعف بالضبط، واحد مثلا وربع ولا واحد وعشر ولا واحد وخمس، عشان نحسب يطلع 27 أو كذا. لكن هذا قول لبعض أهل العلم، قالوا بأنه هنا درجة ولا ضعف، فلعل 27 درجة تساوي 25 ضعفا، هذا قول، لكن قول يضعف لأننا نحتاج إلى دليل نقول الدرجة بدي بالضبط، ولا دليل عندنا في تحديد هذا. أي طيب، ما هو ليس الدرجة كالضعف، ما الدليل؟ ما الدليل على أن الدرجة غير الضعف؟ نحتاج إلى دليل. يعني لو أنه مثلا الحديث انقلب فصار بسبع وعشرين ضعفا وبخمس وعشرين درجة، هنقول نفس الكلام، ليس الدرجة كالضعف، لكن هذا يحتاج إلى دليل. نحن نعرف أنه ليس الفرسخ كالميل، لأن هذا الدليل، هذا الدليل، ليس الفرسخ كالميل. هنا قال العلماء بأن العدد لا مفهوم له عند الأصوليين، وبمعنى أنه نقول صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة، خمس وعشرين ضعفا، هكذا كما جاء في النصوص. وقيل العدد إذا ذكر في نص عددان فلا تعارض بين العددين أبدا، بل يدخل الأصغر في الأكبر. أقول لك مثلا لو أتيتني لأعطيتك عشر جنيهات، لو تأتيني إن شاء الله شوية كده، لو تأتيني إن شاء الله بديك عشرين جنيه، الآن أنا سأعطيك كم؟ عشرة زائد عشرين، ولا أعطيك عشرة ولا أعطيك عشرين؟ أعطيك عشرين. طب لما أعطيك عشرين تقول لي تعالى بقى فين عشرة؟ أقول لك ليه؟ تقول لي أنت قلت لي أديك عشرة، وجيت قلت أديك عشرين، أقول لك يا أخي ما أغباك، أعطيك عشرة وأعطيك عشرين، خلاص دخلت العشرة في العشرين، لأني أعطيتك الأعلى. لكن لو قلت لك أعطيك عشرة أعطيك عشرين وجيت أديك عشرة، طالبني بما بقي، لكن لا تطالبني بالعدد الأقل، لأنه يدخل ضمنا في العدد الإيه؟ الأكبر، معروف كده، هذا معروف. مهر بنتك 5000، شوية كده لما شفت البنت وعجبتني، يا سيدي مهر بنتك 50000 مثلا، هل تيجي تطالب من 55 ولا لما أعطيك 50 بتنسى الخمسة؟ هذا معروف. فالعدد الأقل يدخل في العدد الإيه؟ في العدد الأكبر، هذا معروف. فيكون إذن الأجر على هذا هو 27 درجة، 27 درجة، ويكون الضعف في داخل فين؟ الخمسة لما 25 داخل في 27، إذ لا تعارض بين 25 والسبعة وعشرين، حيث إن الأقل يدخل في الأخر. طيب، وهذا يدل يا أخوان على عظم أجر الجماعة، سبحان الله. لو الإنسان استحضر هذا الأجر ورايح المسجد، والله ما فات أحدا صلاة أبدا، ولا حتى الإنسان من يحب من أبنائه وكذا على صلاة الجماعة، ولا مطاك أولاد في البيت من غير صلاة. أظن لو أن ابنك مهما يكن إعراضه عن أمر من أمور الدنيا يعدل هذا القدر مثلا بجنيهات أو غير ذلك، أظن لن تترك إلى إهماله وتقصيره وكسله، بل ستأخذه وتضربه وتشكو إلى عمي إن عجزت أنت عنه، أو إلى الأسرة، أو تهدده بالطرد من البيت أو غير ذلك. أنت يا ابني هتسيبنا ونراك إيه؟ لما خصبنا 27 تخصب 27 مثلا جنيه كل صلاة أو كذا، كسبنا إيه إحنا؟ تضرب وتطرد وتفعل ما تريد. لكن الآن عاد اترك الولد ولا لا تلتفت إلى ذلك. ولهذا الذين يصلون في المساجد والذين يصلون في البيوت أو لا يصلون ما في تناسب بين العبدين أبدا. يعني هل عندنا في مساجدنا مثلا ما يعدل قرابة المليون نسمة؟ أبدا للأسف الشديد. ولو الحكم للأكل، لا يكون الحكم للأكل طالما عدد العدد، خلص العدد ما في إشكال، العدد ما في تعارض بين العددين أبدا. هيطالبوا بالخمسين برضه، هيطالبوا بالخمسين أو لن يوافق على الخمسة أول ما يقول. إذا هو مثلا أعطى قال لا أنا سأعطيك 5000 بعد هذا أو لا قف 5000 إذا. لكن لو قيل هذا الكلام صار مطلقا وقيل هذا الكلام صار مطلقا طلب بالأعلى. وذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء. هنا تفصيل لحصول الأجر 27 درجة، هذه تكون لمن؟ 27 درجة هذا أجر، لكن هذا الأجر مرتب على وصف، هذا الأجر مرتب على وصف. وما الوصف؟ وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة. هذا مرتب على وصف. واحد أن يتوضأ في بيت، الوضوء في البيت مش في المسجد. اثنين أن يكون وضوءا حسنا يحسن الوضوء. ثلاثة يخرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة. فالأول هو أنا رحت أمر على الأخ فلان أقعد عنده شوية وبعدين أروح المسجد، لا يبقى رتب هذا على كم؟ على ثلاثة أشياء. الأول أن يتوضأ في بيته، الثاني أن يحسن الوضوء، الثالث أنه يخرج إلى المسجد لا يخرجه إلى الصلاة. هذا الذي يحصل 27 درجة. طيب الذي لا يفعل ذلك؟ الذي يخرج إلى المسجد للصلاة لكن يتوضأ في المسجد ينقص أجره. طيب الذي يتوضأ في بيته ولا يحسن الوضوء ينقص أجره. الذي يتوضأ في بيته ويحسن الوضوء لكن يذهب إلى مصلحة الأول يبقى ينقص أجره. فهذا الأجر هو 27 درجة. هذا الأجر مرتب على إيه؟ على الإتيان بهذا الوصف. وهذه القاعدة قالها العلماء، قالوا إذا رتب الأجر على وصف فلا بد من تحصيل هذا الوصف لتحصيل الأجر. لازم نحصل الوصف حتى نحصل الإيه؟ الأجر. اللهم إلا إذا وردت رخصة من الشرع، كان مثلا نكون في الاعتكاف، نحن الآن في الاعتكاف في المسجد، تفضل في المسجد وعدين في المسجد، ولا الإنسان يخرج إلى بيته وقت الصلاة يتوضأ ويحسن وضوءه ثم يأتي إلى المسجد، لا، فهذا بإذن من الشرع. وكما سبقت معنا القاعدة إنه طالما أذن الشارع في شيء فإننا لا ينقص إن شاء الله من أجرنا إيه شيء. زي الخطيب يوم الجمعة بيدخل على المنبر على صوت، هل نقول يصلي تحية المسجد مثلا أو إنه فاتك أجر تحية المسجد؟ لا، ما فاته شيء، وإنما يصعد الخطيب على المنبر ويجلس لأن الشارع إنما أذن له في ذلك. فكل من ترك شيئا لكن بإذن الشارع فإنه يحصل على الإيه؟ يحصل على الأجر. لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. أي خطوة بيخطوها؟ درجة ترفع، خطيئة توضع، هكذا كل خطوة. سبحان الله. ولهذا كلما بعد المسجد كلما كثر الأجر. ولما جاء قوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكون له طول المسافة فدله النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الفضل دياركم تكتب آثاركم، يعني التزموا دياركم تكتب آثاركم، لأن هذا يقتل الإنسان. وقد جاء في سورة ياسين وآثارهم، يعني أن الإنسان يكتب له آثاره إن كان في الصالح ولا إن كان في غير ذلك. اللي يترك أثر يفعل أثر سيؤجر عليه إن شاء الله. فمشيك إلى الطاعات طاعة، ومشيك إلى المعاصي معصية. يعني الذي يعمد إلى امرأة في بيتها أو يعمد إلى مكان يشعر فيه الخمور، كل خطر بيخطوها بينال عليها وزرا. وكذلك إلى الطاعات ينال خيرا، لأن الوسائل أحكم المقاصد. والإنسان إذا سعى في الخير كتبت له خطواته، وإذا سعى في الشر كتبت عليه سيئاته. فأنت في سيئة منذ خرجت، أو أنت في حسنة منذ خرجت. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الإنسان في صلاة ما انتظر الصلاة، وأن الإنسان إذا خرج من بيته لا يخرج إلى الصلاة فهو في صلاة. ولهذا جاء في الحديث الآخر: فلا يشبكن بين أصابعه، حتى مطلع من بيت حتى مطلع من بيت، مش مسألة في المسجد بس، يعني وأنا خارج إلى الصلاة فلا يشبكن بين أصابعه فأنا في صلاة. فدل هذا على أن الوسائل هذه لا أحكام المقاصد، وهذا باب عظيم من أبواب الخير. فمن خرج إلى الجهاد كانت خطواته من الجهاد وعودته من الجهاد. قال صلى الله عليه وسلم: إذا ذهب الرجل المسجد، قال إذا غدا أحدكم أو راح، من غدا المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. طب يركب سيارة، هذا أيضا أجر يعد له والله أعلم به، يمكن كل لفة عجلة يمكن كل كذا الله أعلم. المهم هذا عند الله سبحانه وتعالى، لكن مش نقول مثلا يروح في السيارة يبقى محروم من الأجر، لا طبعا له أجر يعلمه الله سبحانه وتعالى. طيب واحد يقول أنا سأقارب بين الخطوات، يعني بدل مثلا ما اروح انا في 1000 خطوه انا هطلع بدري شويه واروح في 2000، لا هذا ليس الانسان مامورا به، هذا من التنطع، هذا من التنطع. الانسان يفعل هذا، هذا من التنطع، ولا يصح ابدا عن عمر. هذا من التنطع، لو انسان يتماوت في مشيته حتى يذهب هذا من التنطع، ولا يصح هذا عن عمر. كيف صح عن فاروق الأمة هذا الفقه العقيم؟ فعله النبي ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولا دل عليه. ثاني يروح يتماوت في مشيته يحط رجل في رجل، يقول الناس هذا مجنون، هذا مجنون، لكن يمشي مشيته عادية طبيعية، لكن يتماوت في مشيته من أجل هذا، هذا لا. وإذا صلى فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. شوف الأجر العظيم سبحانه، إذا صلى وجلس في مصلاه، صلى الفجر وجلس إلى الشروق، تأتي الملائكة اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم صل عليه. تصلي الملائكة عليه أن تدعو له. فالصلاة من الملائكة دعاء، ومن الله سبحانه وتعالى ثناء، فالملائكة تدعو له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين معنى الصلاة عليه. فما معنى الملائكة تصلي عليه؟ يعني تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم صل عليه، هكذا. هل هذا الفضل يعدله شيء يا اخوان؟ الملائكة عباد مكرمون يجلسون بجوارك، يقول اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. شوف ما شوف ملائكة خاصون بك. طيب ما دام في مصلى، ما معنى ما دام في مصلى؟ هل ما دام في مصلى يعني ما دام في مسجده، او ما دام في مصلى يعني المكان الذي صلى فيه؟ فلو مثلا انت صليت ورائي صلاه الفجر في الصف الاول وبعدين اعدت للشروق فرحت استندت العمود مثلا، هل الان تحرم من الاجر ولا ايه؟ بعض العلماء قال ذلك بأنه لا بد أن تكون في مصلاك الذي صليته حتى تحصل الأجر، ولكن الجمهور على أن هذا يحصل للإنسان ما دام في مسجده الذي صليته ولو كان في مكان آخر، هنا هنا هنا. طيب لو كنت في مسجد آخر فتجد هذا المسجد مثلا لتحصيل فضيلة الدرس، هل يا ترى تحصل على هذا الأجر الذي يظهر بناء على القاعدة التي ذكرناها من قبل أن الإنسان ولو تخلف منه شيء في صورة العمل الذي انعقد عليه أجر، لكن طالما أن ذلك بدليل أنه لا يحرم هذا الفضل الأجر؟ فالذي نرى إن شاء الله أنه ولو انتقلت من مسجد آخر إلى هذا المسجد أو من هذا المسجد إلى مسجد آخر وهذا على وفق ما أذن لك في الشارع فإنك بإذن لا تحصل الأجر. رجل صلى في مسجد آخر ثم انتقل بخطوات إلى هذا المسجد، نقول لا أجر لك في هذا أبدا، له الأجر إن شاء الله. ولا يزال في صلاة من طهر الصلاة، وهذا أجر آخر. شوف كل هذه الفضائل في الذين أتون إلى المساجد. ولا يزال في صلاة من طهر الصلاة يعني ولا يزال في أجر الصلاة من طهر الصلاة. فلو جاء مثلا عبد الصلاة ربع ساعة بنصف ساعة فهو في أجر الصلاة إن شاء الله. فهذا دل على أن الوسائل أحكام المقاصد، وأن الإنسان يحصل من الأجر طالما عمد إلى هذا الفضل، يحصل من أجر مثل ما يحصل في العبادة فهو في عبادة. فأنت الآن في صلاة، ما انتظرت الصلاة، ولهذا بين النبي صلى الله عليه وسلم أن انتظار الصلاة إلى الصلاة من الرباط، فقال فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط، انتظار الصلاة إلى الصلاة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، أثقل صلاة على المنافقين. نعم إذا كان ذلك من عفر، والمقصود يعني وحده، وإلا لو في مسجد في السوق فلو إن شاء الله 27 درجة، لكن المقصود إنسان يصلي في محله أو يصلي في بيته، فهذا لا يشرع الإنسان هذا ويأكل إلا إذا كان من عفر. واحد مثلا لو ترك محله سيسرق ولا يمكن إغلاقه مثلا، أو هو يعمل مثلا في مطعم وقد أوقد النار على الطعام ولو ترك الطعام سيفسد فينتظر، يعني عذر من أعذار الجماعة، لو كان عنده عذر فإنه إن شاء الله يرجى أن يكون بأسه، لكن لو بغير عذر سواء كان في السوق أو في بيته فإنه يفعل. أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، وذلك لأن المنافقين إذا قاموا للصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس، فلما قل من يراؤونه في صلاتي الفجر والعشاء توافرت هممهم أو تقاصرت هممهم عن شهود الصلاتين، حيث ينعدم الناظر في الغالب كثيرا، لهذا فأثقلوا الصلاة صلاة عليهم صلاة الفجر وصلاة العشاء، ولهذا عظم الفضل في الصلاتين في صلاة الفجر وصلاة العشاء، لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. يعني ولو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو كانوا حبوا. فحبوا هذا منصوب لكان المحذوفة، يعني ولو كانوا حبوا. وما الحبو؟ هو أن يمشي الإنسان على يديه ورجليه، هذا هو الحبو. لو يعلم الناس ما في صلاة الفجر وصلاة العشاء من الأجر لا أتوهما ولو حبوا. سبحان الله، إلى هذه الدرجة، إلى هذه الدرجة. لو يعلم الناس ما في الصلاتين من أجر لا أتوهما بهذه الصفة. تخيل لو احنا نشوف مثلا واحد ماشي على دور الديرة المسجد ده، احنا الآن بنعجب من واحد مثلا هنا تعبان شوية ويجي المسجد نقول ما شاء الله عليه ما شاء الله عليه. أو واحد مثلا عنده كسر في رجله أو بكر ويجي على العصر وكذا، أو واحد أعمى يقود ولده، نعجب من هذا. فما بالكم لو رأينا هذه الصورة، رجل يأتي إلى المسجد يحب ولده، هذه ما رأيناها، ما رأيناها. لكن لو فرضنا أننا رأيناها أظن أنه سيكون العجب عظيما جدا جدا. كل صلاة لا واحد جاي يحب، كل صلاة ما يقدرش يمشي إلا كده، هو ما يقدرش يعمل كده. لو يعلم الناس ما في هاتين الصلاتين يعني من الأجر لا أتوهما ولو حبوا، فكيف بالأصحاء الذين لا يشهدون هذه الصلاة؟ ولهذا فقد قال ابن مسعود رضي الله عنه في حديث مسلم: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنهما إلا إيه؟ إلا منافق معلوم النفاق، لا يبذل أجرا. أما المؤمن الذي يريد أجرا ما يتخلف عن فرض العشاء وصلاة الفجر أبدا. وذلك لمشقة هاتين الصلاتين، العشاء طبعا وقت نوم وكذا، والفجر وقت نوم، فعظمة الصلاتان. وهذا يدل على تفاضل الصلوات في الأجر. فالعصر مثلا أفضل من الظهر، لأن ورد النص به هو الصلاة الوسطى، وقوله صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار، يعني في صلاتي الصبح والعصر. وهنا فضل صلاة العشاء، ولو يعلم الناس وما في الصلاتين من أجر لا أتوهما ولو حبوا. ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. إلى قوم لا يشهدون الصلاة، البعض يقول هذا إنما هو في من ترك صلاة الجمعة بس، يقول لا هذا مطلق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يشهدون الصلاة عموما، هذا هو الأصل. ليه نخص الجمعة؟ هذا هو الأصل، لا يشهدون الصلاة بعمومه. وثانيا استدل الجمهور بهذا الحديث على سنية صلاة الجماعة لا على فرضيتها، هذا عجيب. ما وجه الاستدلال يا ترى؟ ما وجه الاستدلال؟ جمهور استدل بهذا الحديث على سنية صلاة الجماعة، ها؟ عدم حضور النبي يروح سن الجماعة ومشي. فقال: وكانت صلاة واجبة، ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة هذه، ولا يقع النبي في إثم. ولكن هذا يرد عليه بأن النبي إنما ترك هنا على وجه المصلحة، فيكون هذا عذر من أعذار الجماعة، ترك الجماعة، لا أن النبي تركها صلى الله عليه وسلم غير عذر، لما هذا بعذر. فلا يعارض هذا بقوله فأحرق عليهم بيوتهم. لو إنما يحرق عليهم بيوتهم لتركهم الصلاة وهو سيترك أو يجوز له ترك الصلاة في المسجد ويصلي في بيته، إذن على ما يحرق النبي البيوت؟ على سنة؟ ما يحصل هذا أبدا. السنة لا يعاقب عليها الإنسان، غاية ما في السنة، على قول بعض العلم أن الإنسان قد يلام على تركها، يلام يعاتب يعاتب لكن يعاقب لا. يقال الإنسان ليه يا أخي مجيش المال كذا، ليه مثلا ما صليتش شفتك اليوم دخلت ما أدركت تكبيرة الإحرام، ليه شفتك اليوم ما صليت سنة الفجر القبلية، ليه احرص بارك الله فيك على هذه الصلاة مثلا. قد يلام الإنسان يعاتب الإنسان السنة، أما أن يعاقب لا. فكيف إذا كان العقاب هكذا بالتحريق؟ طيب، ودل هذا أيضا في قول فأحرق عليهم بيوتهم على ما يسمى بالتعزير، عقوبة التعزير تعزير، وأن التعزير عقوبة غير مقدرة فيما يكون من معاصي لم يرتب عليها الشارع عقوبة مقدرة. عندنا العقوبات في الشريعة إما أن تكون مقدرة أو غير مقدرة. مقدرة زي الحدود، هذه الحدود مقدرة، فمن زنى إن كان محصنا فيرجم حتى الموت، وإن لم يكن محصنا فإنه يجلد 100 جلد، هذا محدد لا ما أصل الزوج. هناك عقوبات غير مقدرة يراها ولي الأمر من باب التعزير، ممكن يجلد 10 أصوات، ممكن يحبس، ممكن يحلق رأسا، ممكن يحرق متاعا كما جاء في السنة، ممكن. هذا راجع إلى الإمام، اسمه إيه؟ تعزير، فهو عقوبة بس غير مقدرة. طيب، جاء في رواية لولا ما فيها من النساء والإيه؟ والصبيان، فالنبي صلى الله عليه وسلم امتنع من تنفيذ هذا لوجود النساء والصبيان في البيوت، فخشي النبي صلى الله عليه وسلم أن ينالهم ضرر مع كونهم معذورين. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد، فأحدكم هذا مفعول مقدم، امرأته هذا فاعل مؤخر، يعني إذا استأذنت امرأتك، إذا استأذنتك امرأتك إلى المسجد فلا يمنعها، فلا يمنعها، هذا فعل مضارع مجزوم للأداة هذه الجز، فلا يمنعها. قال: فقال بلال ابن عبد الله، يعني ابن عبد الله بن عمر، والله لا يمنعهن. مش يمنعهم ازاي؟ ده النساء الآن بقى في تبرج وبقى في فتنة وبقى في كذا، والله لا يمنعهن. قال: فأقبل عليه عبد الله، يعني أبوه، فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط، وقال: أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول: والله لنمنعهن. وفي لفظ للمسلم: لا تمنع إماء الله مساجد الله. طبعا بلال لم يقل ذلك اعتراضا على قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قال ذلك من باب المصلحة التي وجدها أمامه في فتنة وفي كذا، كما قالت عائشة فيما خرجه البخاري معلقا عنها: لو رأى، تقول عائشة: لو رأى كنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لمنع كنا كما منعت نساء بني إسرائيل. الرسول لو رأى كنا على هذا المنظر، وهذا يعني الترخص الذي حصل شيئا ما بعد وفاة النبي، لمنع كنا كما منعت نساء بني إسرائيل، يعني من ذهب إلى المساجد. فعبد الله يقول من هذا المنطلق، مثل ما تقول أنت تبلغ شيء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثلا تقول لا يمنعن جار جاره ويضع خشبته، تقول والله أمنع، والله أمنع. أنت قصدك إيه؟ قصدك الناس اختلفوا، ده النهارده الواحد الجار ما بيحطش الخشبة ومع ذلك عاوز ياخد نص متر واحد، فما بالك لو وضع الخشبة؟ لو وضع الخشبة ما لأثبت ملكا. النهاردة هتسيب جارك يفتح طاعة، اسمح له يشم الهواء من ملكك أنت، حتى إذا تركته يفتح، صبح اشتكيت في المركز، ليه؟ عاوز حق، عايز 50 سم جنب الجدار حق. يجي ناس تعاي تقول لهم والله ده انا سايبه احسانا. يقول لك سايبه احسانا؟ مش حاجه اسمها احسان، انما هذه الفتحه تثبت ملكا له. فيقول واحد مثلا لو سمع هذا والله لن اتركه، ليس قصده هنا الاعتراض على السنه، ولكن تعلق في ديني حال قال من اجله هذا الكلام. فبيانه قال والله لنمنع هنا ليس اعتراضا على السنه، يعني والله لقد طرا شيء يلزم منه منع النساء، وهذا الشيء ايضا الذي يلزم منه منع النساء عليه دليل هو منع الفتنه، منع المراه. النبي قال واشترط لخروج المراه شروطا وليخرجن تفيلات، فشهدنا الصلاه مع النبي صلى الله عليه وسلم وهن متلفعات بمروطهن، لكن تطلع متعطره، تطلع متزينه، تطلع بالكعب العالي، تمنع المراه. فهذا الاخامه براس بلال، لكن ابن عمر سد الباب، لانه وان كان هذا من الامور التي قد يشرع للانسان ان يمنع شيئا في اصله هو مشروع لكن لحصول مفسده يمنع، الا ان الانسان ينبغي ان يتادب حال قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا ينبغي ان اقول لك قال رسول الله، لا 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 لا, لا. والله نعم كذا، لكن قلت مثلا اذا اردت استشكال ان تقول مثلا لكن ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا وكذا، وهذا يلزم منه منع المراه مثلا اذا حصل وصف كذا وكذا وكذا، لكن كده على طول يقول لك قال رسول الله لا تمنع امام الله مساجد الله، ثم انت تقول والله لا يمنعهم، مهما يكن قصدك فانك ينبغي ان تعنف، لان هذا من باب ترك الادب في اللفظ مع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى انكار ابن عمر على ولده هنا واقبال ابن عمر على ولده يسب سبا سيئا، لانه ما تادب مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا قال المنطق، لان الادب مع كلام رسول الله بعد موته كالادب مع رسول الله في حياته. ولهذا كان السلف يعظمون التحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل بعضهم كان يعظم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. لقد كان مالك رحمه الله تعالى يشتد عليه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، كان يتغير وجهه اذا ذكر رسول الله، وبعض السلف كأيوب السختياني وغيره محمد بن واسع كانوا يجدون عناء في ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فقط، ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم، فما بالنا بالسنة. ولهذا أجمع أهل العلم على أن احترام أقوال الرسول بعد مماته واجبة كاحترام النبي صلى الله عليه وسلم حيا، كاحترام حي ينبغي أن يكون في أدب. وهذا أيضا فيه دليل على تعظيم السنة في نفوس الصحابة، وأن هؤلاء تربوا أعلى أنواع التربية. هذا فقط في ترك التوقير لكلام النبي صلى الله عليه وسلم في الظاهر، فما بالنا بمن يعرض عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم عملا. فتقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقول لا، يترك العمل بكلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا يفعل شيئا منه، هذا لا شك من الاستهانة بالسنة، وهذا يقدح في اعتقادك أن محمد رسول الله على قدر تركك للامتثال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن معنى شهادة أن محمد رسول الله يعني طاعته فيما أمر واجتناب وتصديقه فيما أخبر واجتنابه عن ما نهى عنه وزر، تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرعه. هذه من لوازم أو هذه لوازم شهادة أن محمد رسول الله. معنى هذا ما الرجل، هذا الحديث يدل على أن الرجل لا يمنع امرأته من الذهاب إلى المسجد، لا يمنع، لكن لو عندما صح رجحها ينصح، يقول مثلا النبي صلى الله عليه وسلم دل على الصلاة في البيت وأن صلاتك في البيت أفضل أو كذا، أنا ما أمنعك، لكن إذا أردت الخير فصلاتك في بيتك أفضل وكذا، لا سيما مع الفتنة أو إلى آخره، فيدلها فقط، لكن إن أصرت لا يمنعها. فلو تحاكم إلينا زوج وزوج، الزوجة تريد أن تخرج والزوج يمنع، لمن نقضي منهما؟ للزوجة، ما لم يكن هناك فتنة بخروج المرأة. يقول لا يا عم الشيخ بس تخرج متبرجة، يقول لا لا التزمي وإلى ما تخرج. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وفي لفظ فأما المغرب والعشاء والجمعة ففي بيته. هذا يدل على الرواتب المؤكدة، الرواتب منها النوافل منها المؤكد وهي التي تسمى الرواتب ومنها غير المؤكد. أما المؤكد فما جاء في حديث ابن عمر هنا ركعتان قبل الظهر وركعتان بعده، هذه أربعة، وركعتان بعد الجمعة وركعتان بعد المغرب هذه ستة، يعني في ترتيب النهار بخلاف الجمعة، وركعتان بعد العشاء هذه كام؟ ثمانية. ولم يذكر ابن عمر ركعتين قبل الصبح، وقد جاء ذلك في حديث عائشة، ففي عد ابن عمر يبقى ثمانية، ولعل ابن عمر إنما ذكر ما رأى، وفي عد غير ابن عمر عشرة بإضافة ركعتي الفجر كما جاء في حديث عائشة، وعد آخر أو ثالث وهو 12 ركعة كما جاء في حديث أم حبيبة، أربعا قبل الظهر وأربعا بعدها، فيكون العد على هذا. وكما جاء أيضا من صلى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. قال العلماء يجمع بين هذا أنواع الجمع، يعني أن المؤكد ركعتان قبل الصبح وركعتان قبل الظهر وركعتان بعد الظهر هذه كم؟ ستة، وركعتان بعد المغرب ثمانية، وركعتان بعد العشاء عشرة، وأن هذا هو المؤكد لأن هذا محل الاتفاق بين الروايات، يبقى نعمل بهذا يبقى ده المؤكد، وما زاد على ذلك يبقى غير مؤكد، مع بقاء الفضل من صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعدها. ومنهم من قال لا، ورد أربعة قبل الظهر واثنتان بعدها، وعليه فيكون العد كم؟ 12 على هذا. والذي يترجح هو هذا الجمع أن المؤكد عشرة وما عدا ذلك فإنه غير مؤكد، ولا يمنع هذا الفضل من صلى 12 ركعة، لأن من صلى 12 ركعة لا يدل على التأكيد. وأيضا فيها دليل على أن صلاة الرواتب في البيت أفضل من صلاتها في المسجد، لقول ابن عمر رضي الله عنهما في بيته، فأما المغرب والعشاء والجمعة ففي بيته، هذا الذي رأى يعني. لكن هل كان النبي يصلي الرواتب في المسجد؟ لا، النبي كان يصلي الرواتب في بيته، سنة الفجر كان يصلي في بيته والضجر وبقية الصلوات كان يصليها أصلاً أيضا في بيته. وأيضا ورد عن السنة القولية كما جاء في البخاري خير صلاة المرأة الرجل ما كان إيه في بيته إلا الفرائض. أو إلى المكتوب. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا في البخاري: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، يعني الإنسان ما يصلي فيها، لا تجعلها مقابر. وهذا دليل على أيضا أن الصلاة لا تجوز في الأماكن في المقبرة، يعني النبي يقول لا تجعلوا صلاة بيوتكم مقابر، يعني لا يصلى فيها، فدل هذا على أن المقبرة ما يصلى فيها أصلا. وفي لفظ من البخاري أن ابن عمر قال: حدثتني حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر. يبقى ابن عمر أخبر بالرؤية عن 8، وبالنقل عن حفصة ركعتين قبل الفجر، يبقى كده كام؟ 10. وكانت ساعة لا أدخل على النبي فيها صلى الله عليه وسلم. هنا يعتبر عن النقل المباشر عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يقول: وكان الساعة لا أدخل على النبي إيه فيه. وهذا يدل أيضا على فضيلة التعدد للنبي صلى الله عليه وسلم. شوف النبي حدثته من هنا؟ ابن عمر حدثته من هنا؟ حفصة، حفصة أخته. فهو أخذ من هدي النبي الخاص ما أخبرته به من؟ أخته. وقد ورد أن النبي كان يضجع بعد هاتين الركعتين، بعد ركعتي الفجر للسنة. واختلف العلماء في حكم هذا الاضجاع، هل هو سنة مطلقا أو ليس سنة أصلا إنما فعله النبي ليستريح، أو هو سنة لمن كان في البيت دون المسجد، أو هو سنة لمن كان في البيت قائما الليل. هذه كلها أقوال أهل العلم. فمن من قال سنة مطلقة، النبي كان يصلي السنة وينام يضجع، يبقى احنا اللي يصلي هنا السنة، سنة الفجر، يصلي هنا سنة الفجر يوم ينام ايه على جنبه شوي، ندخل المسجد ينام كل وينام على جنبه تحقيقا للسنة. والثاني لا، قالوا لا، هذا لمن كان في البيت بس، لأن النبي كان بيصلي في البيت يضجع في البيت، أما المسجد لا، ماشي سهلة شوية. والثالث اللي يقول لا، هذا الاضجاع لمن كان في البيت بس بشرط يكون قائم، لأنه ده اللي بيحتاج للاستراحة. إنما التاني لسه ينفي الأمور، لسه ينفي إنه ما صلى السنة ورجع يضجع، ما الحاجة؟ لكن اللي قائم زي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم كده ومحتاج ان يستريح شيئا. والقول الرابع لا، هذا ليس سنه، انما النبي كان يفعل هكذا من قبل، يعني العاده من قبل، ما يعمد الى التقرب الى وجه هذه الجنس. والاقرب الله تعالى اعلم ان هذا لمن كان في البيت قائما من الليل، يعني يفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم تماما. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. وفي لفظ لمسلم: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. وهذا دليل على فضيلة ركعتي سنة الفجر. ولهذا قال العلماء: هي آكد السنن، آكد السنن ركعتا الفجر، آكد السنن. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضيها، وكان النبي واظب عليها سفرا وحضرا. النبي إذا سافر ما يصلي النوافل إلا الوتر وركعتي الفجر، فدل هذا على أن الوتر أفضل النوافل، وعلى أن من أفضل النوافل، وعلى أن ركعتي الفجر أفضل. هذه السنن الوتر وركعة الفجر. ولهذا اختلف العلماء في وجوب الوتر، وهذا يدل على تأكده، يعني إذا قلنا ليس بواجب وهو الصواب فلا أقل من أن يكون مؤكدا تأكيدا شديدا. وأما ركعة الفجر فخير من الدنيا وما فيها، هذا في السنة، فما بالكم بالفريضة إذا كانت بهذا الفضل خير من الدنيا وما فيه خير من الدنيا وما فيه، فما بالنا بركعتي الفجر أصلا، بصلاة الفجر. طيب، ما حكم من ترك السنة، سنة الفجر؟ هل يقضي السنة بعد الصبح مباشرة بعد الصلاة، أو بعد طلوع الشمس؟ يجوز له القضاء بعد الصبح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلى إلى الركعة. فهو قام ولا الفجر يصلى، صلى الفجر ثم يقضي، ولأنه من ذوات السبب، القضاء من ذوات السبب. إلا أن الأفضل لمن فاتته أن يصلي السنة بعد الشروق، بعد الشروق، إذا ارتفعت الشمس قيد رمح كده رمح، فإنه يصلي السنة، هذا هو الأفضل والأكمل. وقد جاء حديث عند بعض أصحاب السنن في المظن يدل على هذا، لكن لو صلىهما بعد الفجر فلا بأس. هذا ما يتعلق بحديث في استفسار ما قلنا. نعم، وكذلك قضاء الوتر قد جاء في صحيح مسلم حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من نام عن ورده بالليل أن يصلي من النهار 12 ركعة، لكن يصلي الوتر إذا قضاه نهارا فإنه يقضيه شفعا لا وترا، فمن كانت عادته ركعة فليصلي ركعتين، ومن كانت عادته 3 فليصلي 4، ومن كانت عادته 11 ركعة فإنه يصلي 12 ركعة. هذا إذا قام على صلاة الصبح وصلى الصبح، لكن إذا قام من النوم مع الأذان، مع الأذان، هل يقضي الوتر أو لا يقضي؟ خلاف بين أهل العلم، هل المعتبر هو صلاة الصبح كصلاة، ولا المعتبر وقت الصبح؟ فمن رأى أن المعتبر وقت الصبح قال خلاص يقضي بعد الشروق ولو في مساحة ممكن أن يصلي فيه، ومن رأى الصلاة قال لا يصلي لعموم قول النبي من نام عن صلاة أو نسيها فليصلي إلى الركعة، وهذا اختيار شيخ الإسلام، وهذا الذي يترجح. ما لم يقم صلاة الصبح، يقم صلاة الصبح فإن الإنسان يصلي وتر ما تم قام من النوم، لعموم قول النبي في حديث أنس عند البخاري: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. والوتر صلاة، فإذا قام من النوم مع الأذان يصلي الوتر. طيب، هل إذا قام مع الأذان يصلي الوتر يصلي ركعة أو يصلي ركعتين؟ الذي يترجح طالما قلنا بأنه يصليها لعموم حديث أنس أنه يصلي ركعة لقول النبي لا كفارة لها إلا ذلك، يعني على الكيفية التي يقضي أو يكون عليها القضاء، ويكون الصلاة شفعا لمن صلى بالنهار، يعني بعد الشروق، بعد الشروق. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.